السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قدمنا بمقدمة يسيرة في اللقاء السابق، عرفنا فيها بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أقصد الأصول التي يرتكز عليها السني المسلم الذي ارتضى الله تبارك وتعالى وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم وارتضى دين الإسلام. احنا قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن الكتاب المختار هو الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم. وحقيقة هذا الكتاب أو هذه الرسالة لها من اسمها نصيب، لها من اسمها نصيب، الواجبات المتحتمات. يعني لا يحسن بإنسان أن يجهل هذه الأشياء التي يذكرها المصنف رحمه الله. هذه أشياء لا تجهل من أمور الدين، يعني فروض أعيان كل مسلم مكلف لابد أن يتعلمها، الواجبات المتحتمات المعرفة، إذا لابد أن يعرفها كل إنسان. طيب، افتتح المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكتاب بقوله: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. قال: وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. افتتح بماذا؟ بالأصول الثلاثة. هذه الأصول التي يسأل عنها الإنسان في ماذا؟ في قبره. هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان وهو في قبره. الحديث حديث البراء حديث مشهور، وهو حديث طويل، وفيه حال موت الإنسان وقبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أصول إيه؟ أصول ثلاث. يبقى هذه الأصول الثلاث التي ذكرها المصنف طبعا تبعا لمن؟ تبعا لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في رسالته المشهورة بثلاثة الأصول. هذه الأصول الثلاثة ليست رأيا ارتآه المصنف أو صاحب الأصل أو اجتهاد يجتهده ويقول: أنا أظن أن الأصول الثلاثة كذا. لا، هذه أصول يبرهن عليها من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على كل مكلف، والمكلف المراد به البالغ الإيه؟ البالغ العاقل، تعلم هذه الثلاث، فهي فرض عين على كل مسلم مكلف حر أو عبد. فمن تعلمها فقط؟ لا، من تعلمها وعمل بمقتضاها. لأن كل إنسان، أنت ممكن تأتي برجل نصراني الآن تقول له: إذا فرضنا أنك مسلم، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هيجاوب. لكن العبرة بماذا؟ بالانقياد وبالعمل بهذه الأصول الثلاثة. فليس المراد المعرفة فقط التي هي الإدراك فقط، أدرك أن الله ربي وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسولي وأن ديني هو الإسلام. لا، المقصود الانقياد والطاعة والعمل بهذه الأصول الثلاثة. إذن فمن تعلم وعمل بمقتضى هذه الثلاث فهو الذي يثبت في قبره، ومن قصر عن هذه الثلاث فهو المخزول عياذا بالله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. بعض أهل العلم يعبر عن هذه الثلاث بتعبير آخر، فيقول أصول الثلاثة هي: أولا معرفة المرسل والرسول والرسالة معنى واحد. من المرسل؟ الله تبارك وتعالى. ومن الرسول؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي الرسالة؟ الرسالة هي دين الإسلام. فهذه هي أصولنا الثلاثة. قال: فإذا قيل لك من ربك، هذا الأصل الأول. الأصل الأول معرفة الله تبارك وتعالى. قال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الله تبارك وتعالى، وأنا أريد أن تتثبت من هذه الأمور. أنا عارف الناس عارفة هذا الكلام، وهذا كلام بداهي، لكن من الذي يستشعر هذه الأمور؟ هذا هو المراد من باب الاعتقاد. يعني قد يدرس الطالب كتب كثيرة في العقيدة، ليه؟ ما شاء الله أنهى كتب، يعني إذا انتصب الإنسان وضعت هذه الكتب بجواره بطوله، لكنه لا يستشعر من هذا شيء. ولهذا تجد أنه يقبل على عياذا بالله على المعاصي، على أشياء كثيرة قد يتورع منها الطالب الصغير. لماذا؟ لأنه لم يستشعر هذا الاعتقاد. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله. لازم يكون في قلبك هذا الاعتقاد متثبت من هذا الأمر. هو الخالق لكل شيء. أنا أعلم أنه الخالق لكل شيء، لكن أنا عاوزك تستشعر هذا بقلبك، فإن هذا من الأمور التي يزداد بها الإنسان إيمانا. هو الخالق لكل شيء، المتفضل على عبده بجميع النعم. شايف هذا الاستشعار؟ يبقى الله متفضل علينا بجميع النعم. يبقى أنت ما فيش أي نعمة تمن بها على من؟ على خلق الله. فما بالك برب العزة تبارك وتعالى، وهو وحده المستحق للعبادة. من ربك؟ ربي الله. خلاص، أنت أقرت بأن ربك الله، يبقى هو وحده المستحق. لماذا؟ المستحق للعبادة. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيجب علينا معرفته تبارك وتعالى لنعبده على بصيرة. ليكون الإنسان المسلم الموحد على بصيرة بمعبوده بالله تبارك وتعالى، إلا إن أصاب من هذا علما، يعني يعلم عن الله تبارك وتعالى. كثير من الناس أو جل الناس بيسعى إلى تعليم أبنائه العلوم، يدرس طالب في المدارس والكليات ونحوه، لكن أشرف هذه العلوم أن تعرف عن الله تبارك وتعالى أسمائه وصفاته، وتستشعر هذا وتعمل بهذا. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله. هو الله خلقني من العدم، ورزقني من غير حول لي ولا قوة، أمرني بعبادته وحده تبارك وتعالى لا شريك له. الرب هو المعبود حبا وتعظيما. الرب الإله الله تبارك وتعالى من المعبود حبا وماذا؟ وتعظيما. تقدر تفرق بهذا التعريف بين بين المعبودات التي عبدت من سوى الله تبارك وتعالى. فمثلا الأصنام عبدت حبا، في بعض الناس بيحب هذه الأصنام، ولكنهم لا يعظمون هذه الأصنام. لماذا؟ أو ما البرهان على هذا؟ تجده يبيع ويشتري فيها، صح؟ انظر إلى حال أهل الكفر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ يشتري ويبيع في هذه الأصنام. حتى في أعصارنا ممن يعبدون السيخ وبوزة ونحو ذلك، يباع ويشترى ولا يعظم، بل تنتهك الحرمات التي نهى هو عنها في أمامه، في مرأة منه، لأن الإنسان يعتقد أنه لا يرى ولا يسمع، ما عبادته إياه. إذن عباد غير الله تبارك وتعالى لا يعظمون من يعبدون. اليوم ذهب إلى الحسين لماذا؟ ليشفي ابنه. طيب ما شفهوش، غدا عند البدوي لعله يفعل هذا، يهجر صنمه، يهجر معبوده. لماذا؟ لأنه لا يعبده حبا وتعظيما، ولكن الله تبارك وتعالى هو المعبود حبا لكثرة النعم. الإنسان إذا نظر في النعم التي حلت به والتي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه يجد أنه لا يسعه أن يشكر الله تبارك وتعالى على كل هذه النعم، فيحبه لهذه النعم حبا وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. وأعظم الناس تعظيما لله الرسول عليه الصلاة والسلام، لما يأتي له أعرابي ويقول ما شاء الله وشئته، فيقول بل ما شاء الله وحده. في بعض الروايات أتدري من الله؟ تعرف من ربنا؟ هل تعلم من هو الله تبارك وتعالى؟ إن الحياة الدنيا دي كلها السماوات والأرض وما فيها، كما جاء في بعض الروايات، ويعني كان بعض الناس لا يثبت هذه الروايات، كحلقة في فلاة بالنسبة إلى الكرسي، يعني كرسي الرحمن. الدنيا دي كلها السماوات والأرض والشمس والقمر والكواكب اللي حواليها، المجرة كما نقول، كحلقة في فلاة. عارف الغويشة كأنها ترمت في الصحراء، دي إقمتها. طيب الكرسي ده موضع قدمي الرحمن تبارك وتعالى، والله فوق العرش، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. شوف بقى ما أحقر الإيه، ما أحقر الإنسان، ما أحقر هذا المخلوق الذي يتطاول على ربه تبارك وتعالى بالمعاصي. فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله. هو في حد بينكر وجود الباري تبارك وتعالى؟ في ناس بتنكر وجود الإيه الباري مكابرة، وده انتشر في أعصارنا جدا. طبعا انتشر الإلحاد في إيه في أعصارنا، وده من علامات الساعة، ظهور الإلحاد وفشوه ده علامة من علامات الساعة الصغرى التي تحققت في أعصارنا، بل تحققت في بلادنا، كثرت الإلحاد عياذا بالله. هل من أحد ينكر الله؟ مع ظهور هذا وفطرة الإنسان على هذا، الإنسان مفطور على وجود الخالق، على وجود الباري تبارك وتعالى، ومع هذا فقد نصب الله تبارك وتعالى البراهين والأدلة على وجوده، وجعلها على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية الشمس والقمر والنجوم، وأنت نفسك أنت دليل على وجود الإيه؟ على وجود الباري تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بس ده أصحاب الإيه؟ أصحاب العقول، اللي عنده عقل يتدبر به هذه الآيات. ونصب تبارك وتعالى آيات شرعية، الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من البراهين التي يستدل بها الإنسان على وجود الله تبارك وتعالى. طبعا الآيات الشرعية تقدم على الآيات الإيه؟ الآيات الكونية. لكن بعض الناس لا يثبت الرسالة أصلا، فتحتاج إلى تقديم الآيات الكونية والبراهين العقلية. وشيخ الإسلام قال لا بأس بهذا طالما يؤدي إلى مصلحة، هو الإقرار بماذا؟ إقرار بالله تبارك وتعالى. كان الأصل عندنا في الشريعة هو تقديم الآيات الإيه؟ الشرعية على الآيات الكونية. طيب، وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ده آيات واضحة ظاهرة بينة. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني الذل والخضوع له تبارك وتعالى، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أقر بوجوده، أقر بأنه الخالق الرازق المدبر، أقر بأنه مستحق للعبادة، أقر بما له من الأسماء والإيه والصفات. هذا هو الإسلام، هذا ما يأمر به الإسلام. أقر بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، والانقياد له بالطاعة. الإسلام مش مجرد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفقط، لا، ده اسم الإسلام يعني إيه؟ يعني الاستسلام له بالطاعة. فلا يكفي الإقرار والخضوع والتذلل فقط، بل لا بد من الانقياد للأمر، أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أصبحت من أهل الإسلام خلاص كده؟ لا، أنت مطالب بأمور حتى يثبت لك ويظل لك هذا العقد الذي بينك وبين الله. لابد من أمور، لابد من إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، القيام بهذه الأمور، واعتقاد كل ما جاء في الكتاب والسنة إن فقهت هذا. الانقياد للأمر، أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله قولا فاسمع وأطع، وإذا نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء فماذا؟ فتنتهي عن هذه الأمور. هذا هو الانقياد. أما الانقياد الكاذب، أنا مسلم ثم إذا أمر تعصي وإذا نهى تفعل، فهل هذا انقياد؟ هذا كذب، هذا لا يسمى استسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام، والاستسلام هو الانقياد لله تبارك وتعالى. بماذا؟ بالطاعة. طيب، إذن لابد أن تعلم وتتثبت أن الإنسان لن يقبل منه إلا إيه؟ إلا الإسلام. ده أصل من الأصول، أن الإنسان لن يقبل منه عند الله تبارك وتعالى إلا الإسلام. بس ده لمن سمع عن الإسلام. أي إنسان، أنا عاوزك تفرق بين أمرين. الحكم الظاهر بالنسبة إلي، حكم ظاهر بالنسبة لي، إن من فعل كذا فهو كافر، والحكم عند الله تبارك وتعالى. فأي إنسان مش مسلم يبقى إيه؟ يطلق عليه مصطلح ولفظ الكفر، كويس؟ طيب، عند الله تبارك وتعالى كل إنسان مش مسلم فهو مخلد في النار. هنا أقول لك تنبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. وعاوزك تفرق بين المنطوق وبين المفهوم. يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو إيه؟ أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى إلا كان من أصحاب النار مرهوم بماذا؟ مرهوم بأنه يسمع. معنى السمع به صلى الله عليه وسلم يعني العلم بالرسالة، يعرف اللي فيه نبي اسمه إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أعرض فده تقصير منه، وإن أقبل ونقب وفتش فهذا أمر آخر. يبقى الآن لو تصورنا هذا، ناس ما سمعوش عن الإسلام، ما يعرفوش يعني إيه إسلام، إيه هو الإسلام، ما سمعناش عنه أبدا. فهذا بعض العلماء يقول يأتي ويكون من أهل الإيه؟ من أهل الفترة، يختبر يوم القيامة، يختبر يوم القيامة. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا إيه؟ عاملين. الله أعلم هل هو إن كان قد أسلم، إن كان عرض عليه الإسلام كان هيقبله ولا لا، كان هيقبله. هذا في علم الله، فيحكم عليه بموجبه حينه. وهذه قضية طويلة الزي. بعض العلماء يقول: لا، مش مجرد السماع عن الإسلام فقط هو الذي يصير الإنسان خالد مخلد في النار. يقول: لا، بعض العلماء يقول مجرد السماع، لا، سماع الرسالة لا يكفي، بل لابد من عرض هذا الدين، عرض تام، عرض تام ببرهان ساطع واضح جلي أمام الإيه؟ أمام الناس. هذا قول آخر، ولكن فيه شيء من الإيه؟ فيه شيء من الضعف. طيب، شيخ الإسلام يقول: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يؤمن بها كفر، لا يقبل منه الاعتذار والاجتهاد لظهور أدلة الرسالة، لظهور وجلاء أدلة الرسالة. الحكم عليه بالكفر شيء، ومعاملته بمقتضى هذا شيء آخر، لأن الكافر ده أنواع: في كافر محارب، في كافر ذمي، في كافر بيني وبينه عهد معاهد. فكل نتعامل على حسب الايه؟ على حسب المقتضى. لكن اللي مش هيبقى مسلم هيطلق عليه مصطلح الايه؟ او لفظ الكفر، زي عند النصارى. يعني الانسان ما ينزعجش من هذا، لان عند النصارى اللي مش نصراني ايه؟ ايه كافر. عند اليهودي اللي مش يهودي ايه؟ هيطلق عليه كافر، لاني اكفر باعتقادك، انا ما بعتقدش ان الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة، فانت تكفر باعتقادي وانا اكفر باعتقادك، وهكذا. مفهوم هذا؟ لابد من ان يعني يفهم جيدا. فاذا قيل لك من ربك، خلاص ربي الله الاصل الاول، واذا قيل لك ما دينك، دين الاسلام الاصل الثالث، واذا قيل لك من نبيك، لا، لو فسرنا الحديث بأن قول النبي من هذه الأمة، فالأمة ما فيهاش يهود ونصارى. الأصل، نعم الأصل بلغ الرسالة لكل البشر، مش المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعرب، هذا خطأ. لا، المقصود بالأمة، المقصود بالأمة إيه؟ المقصود بالأمة ها هنا كل من بلغته الرسالة، كل من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عربي أو إيه أو أعجمي، يدخل تحت هذا الإيه، تحت هذا الاسم. ماشي. طيب، الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هذه الأمور خلي بالك ممكن تكون أنت متقدم في أشياء، ناس حافظة القرآن، ناس متعلمة، وناس دكاترة، لكن إذا سئل عن هذه الأصول إيه، إذا قلتها لي يقولك أنا أعلم هذا، لكن أنا مش عاوزك مجرد العلم فقط، أنا عاوزك تحفظ وتقر بهذا، تبقى عارف من ربك، تجاوب على هذا السؤال، ما دينك، من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هاشم من قريش، قريش من العرب، العرب من ذرية من؟ إسماعيل، اللي هو ابن من؟ إبراهيم الخليل عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. خبر عند مسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها هنا الإيمان الشرعي، يعني من المنتفع بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من آمن به الإيمان الشرعي، اللي هو إيه؟ قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان بالقلب، يعني قول وعمل واعتقاد، قول باللسان. طب أنا أؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مش هقول أشهد أن محمد رسول الله، لا، اتفق العلماء على أن هذا ليس من إيه؟ من المسلمين، لأن شرط في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طالما أنت قادر على النطق به، بخلاف العاجز ونحو ذلك في تفصيل هناك. وعمل بالأركان، يعني التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالنسبة إلى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، التمسك بالهدي، التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حق من إيه؟ من حقوقه عليه السلام. طيب، التمسك بالسنة، تعرف الإمام أحمد وكثير من الأئمة كانوا يقولوا: من ترك السنة، يعني إيه ترك السنة؟ يعني والله قال أنا هعمل بالكتاب، طب والسنة؟ قال لا، مش هعمل بالسنة، هعمل بالكتاب فقط. حكم الإمام أحمد وغيره من الأئمة بخروجه عن الملة. ليه بخروجه عن الملة؟ لأن مقتضى تركه للسنة تركه للدين، لأن السنة دي منين؟ ها، السنة دي وحي من الله تبارك وتعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. أنت لا تستطيع أن تصلي إلا بإيه؟ بالسنة. تعال كده نمسك الكتاب وقول لي أصلي إزاي، طب قول لي أزكي إزاي، أصوم رمضان إزاي، إيه هي نواقض الوضوء، نواقض أو أركان الصلاة، أنواع الصلوات اللي عندنا، صلاة الاستسقاء والكسوف والخوف ونحوها، هتهالي من الإيه؟ من القرآن. لا تستطيع، بل بعض أسماء الله وصفاته لم تأتي فين؟ في القرآن، وإنما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحكام جاءت مفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عاوز يشيل السنة يبقى هيعمل إيه؟ ده بيقطع الدين خلاص، لأن النص، العلماء أو المذاهب الأربعة المعروفة، أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك، اتفقوا على شيء، إن أصدق العلم، أصدق الفقه، أول حاجة اتفقوا عليها الأربعة النص. هنصدق ديننا منين؟ من النص، من الكتاب والسنة. النص ده مصطلح عن الإيه؟ عن الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب كله ما عندناش آيات زي ما قلت لك كده، آيات زمنية آيات وقتية، البدع دي كلها ما فيش. وكذلك السنة فيش حاجة اسمها متواتر وأحاد بالنسبة إلى العمل كاصطلاح. نعم نقسم السنة إلى متواتر وإلى أحاد، والأحاد إلى عزيز وغريب ومشهور، ماشي فيش إشكال. لكن أقول والله الاعتقاد أنا أثبته بالسنة المتواترة لكن بالأحاد لا، هذا بدع، ده قول معتزلة. نحن نعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث ثبت أنه صحيح فهو حجة في دين الله تبارك وتعالى. قال كثير من السلف الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت سلسلة الرجال دي صحيحة فماذا؟ فهذا حجة في دين الله تبارك وتعالى. على هذا عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين تابع التابعين، أئمة الدين عملوا على مثل هذا الأمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق التي يجب أن تبذل له عليه الصلاة والسلام الآتي، منها أو من أهمها أو ما يعنينا الآن، الإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم. اقرأ بقى القرآن من أوله إلى آخره. قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، في مئات المواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر بأن يؤمن الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع من؟ فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. الناس اللي بتهجر السنة الآن، ده الحديث ده مش موجود. ليه؟ يقول لك لا، النبي ما أدراك أنه قاله، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لا أثبت أصلا أن النبي قاله، ده كذب. وتجد بقى بدع كثيرة اللي يطلع يقول لك النبي لم يتحدث إلا بعشرة أحاديث خمسة أحاديث، وكأن النبي ظل هذا الوقت الطويل لم يتكلم أو لم يسمع منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فقط لم ينقل لنا شيء. هذه كلها من البدع والخرافات. بل دون الأئمة هذه السنة في دواوين يعني تملأ المسجد وزيادة بفضل الله تبارك وتعالى. اتفق الناس على أصحية كتابين، البخاري ومسلم، تقرأ فيهم وانت يعني زي ما بيقول كده انت مغمض لو استطاع. أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، أجمعت الأمة على هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع الأمة على ضلالة أبدا، لا يجتمع الناس على ضلال. فالعلماء اجتمعوا على الآتي، إن صحيح البخاري صحيح مسلم القرآن، وبعديه في الأصحية البخاري ومسلم. في أحاديث انتقدوها، نعم في أحاديث انتقدوها، وجل هذه الانتقادات والله يا إخوة على أسانيد مش على متون، يعني جل المتون متون الصحيح ثابتة بفضل الله تبارك وتعالى. الانتقادات في الأسانيد، يعني مثلا الحديث عن ابن عمر ولا عن أبي هريرة، بس المهم اللي هو إيه ثابت. هل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهكذا. لكن أصل المتن إلا يعني أحرف يسيرة. واقرأوا في هذا يعني هدي الساري مثلا للحافظ ابن حجر رحمه الله، تجد في هذا ما يعني يمتع الإنسان حقيقة. من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا الآن والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طبعا الواجبات المتحتمات ده نظم، ولهذا يعني الأحسن الإخوة تحفظ ليه؟ تحفظ برضو النظم لأنه يسهل. يقول الناظم اعرف أخي ثلاثة الأصول، الرب والدين مع الرسول. فالرب من رب جميع الخلق، ودينه استسلامنا للحق، رسولنا هو ابن عبد الله من هاشم سلالة الأواه. يقول أصل الدين وقاعدته أمران، في قاعدتين لابد من أن يتثبت منهما الإنسان. القاعدتين دول يعني كما قال الله عز وجل في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله فقط، ها، واجتنبوا الطاغوت. تنبه، ده أصل من أصول الدين، قاعدتين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الطاغوت كل من عبد من دون الله فهو إيه؟ فهو طاغوت. يبقى أنا مأمور أن أؤمن بالله فقط؟ لا، وأن أكفر بالطاغوت. يعني أكفر بالطاغوت؟ ليه الأصلين دول كفار قريش كانوا بيعملوا إيه؟ يقول لك إحنا موافقين، إحنا بنعبد الله، فيش إشكال. بيعبدوا إيه؟ يعبدوا الله. كم إله تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وإيه؟ يبقى هما بيعبدوا مين؟ يعبدوا اللي في السماء، بيعبدوا الله تبارك وتعالى. ده أبو لهب وأبو جهل أحسن من بعض الناس اللي عايشين في عصرنا. أبو لهب وأبو جهل كانوا بيقولوا إيه؟ في إله، إحنا بنقر إزاي هننكر يعني؟ هنروح نقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ما فيش إله؟ ما ينفعش عقلا، ما ينفعش. شايف ناس بتفهم ولا لا؟ لكن دلوقتي يقول لك ما فيش إله أصلا، لا يوجد إله، متصور البلاء. فهم يفعلوا الآتي، يقولوا ماشي احنا بنعبد مين؟ يقول لهم اعبدوا الله. طب ما احنا بنعبد مين؟ بنعبد الله. ايه المشكلة يعني؟ جبت جديد؟ اتيت بجديد. واكفروا بايه؟ بغيره. لما تعبد الله هتعبده ايه؟ وحده. لكن هبل وفلان وفلان لا، ما يصلحش. هنا بقى وقع الايه؟ وقع الاشكال. لا، احنا نعبد الهك نعم، والالهة دي كمان. ها هنا يبقى الاصل الاتي: اعبد الله وحده واكفر باي اله غيره. ده شيء لابد ان تتثبت منه، لان بعض الناس انا اعبد الله وايه المشكله؟ لما هو حد البدوي يعني، والحسين والسيده زينب وغيره. طب انا عاوز افهم حاجه، العباده دي ايه؟ العباده دي كما سوف نعرفها الان فيها شيء من التذلل والخضوع. لمين؟ لله تبارك وتعالى. شيخ الاسلام تيمية لما عرف العباده التي لا تكون الا لمن؟ الا لله تبارك وتعالى. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يبقى العباده كل من؟ لله وحده فقط. اسم جامع، احفظها دي عن ظهر قلب، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. اسم جامع تاني لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، دي عبادة؟ تقول لي مين؟ يا حسين اشفيني واغفر لي، دي عبادة؟ لا، دي ما ينفعش تكون عبادة. دي هي عبادة، تسمى عبادة بس لمن؟ لغير الله تبارك وتعالى. طيب، من الأقوال والأعمال، أسجد لمين؟ لله تبارك وتعالى. أصلي لمن؟ لله تبارك وتعالى. طيب، من الأعمال أنذر لمين؟ لله. طب أذبح لمين؟ لله. طب ما اذبحش القبر، مش دي عباده؟ ازاي هتتقرب بذبيحه لقبر؟ ازاي هتقول والله لو شاف الله ابني هذبح للحسين كذا؟ يبقى دي عباده لمين؟ للحد. دي عباده ما ينفعش تصرف الا لمن؟ الا لله تبارك وتعالى. يبقى الاعمال الظاهره كمان والباطنه، ظاهره زي اللي قلتها لك، وباطنه زي الخوف والخضوع والرغبه ونحو ذلك. والله لو ده، والله عارفين يعني الدكاتره وناس رجال اعمال، ويقول لك لو السنه دي ما وديتش للبدوي الذبيحه البقره بتاع كل سنه يحصل لي كذا وكذا، الشركه تخسر. شايف؟ يبقى هو بيخشى من؟ الخوف من مين؟ دي عباده قلبيه. يقول لك يا سيدي انا لا رحت ذبحت ولا عملت، انا قاعد في بيتنا وبعته بس كده لله، الناس تاكل لله. لا، هي مش لله، انت تخاف غير ايه؟ غير الله تبارك وتعالى. الخوف ده جبلي، وخوف ايه؟ الانسان بيخاف من الاسد، صح؟ ده شيء جبلي، مش هو ده الخوف المراد. لكن خوف الرغبه والرهبه زي صاحبنا ده كده، يقول لك لو ما عملتش السنه دي هذه الذبيحه الى البدوي هيحدث لي كذا وكذا، فبلاش، العيال هيمرضوا، هيحدث لي كذا، اذا ما زرتوش السنه دي هيحدث لي كذا وكذا. شايف؟ هذه هي العبادة التي يتقرب بها العبد لغير ربه تبارك وتعالى. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لا تكون إلا له. ده أصل من الأصول، والتحريض على ذلك. شايف؟ مش مجرد بس نعبده. طيب والأهل؟ أنت هتسأل عن الأهل، عن الزوجة، عن الأولاد، الأقارب، الجيران، والتحريض على ذلك. يعني حس الناس على عبادة من؟ على عبادة الله تبارك وتعالى. لما تلاقي حد بيشرك قل له يا أخي دي مخالفة أنت مطالب بالعبادة، أن تتقرب بهذه العبادة لربك تبارك وتعالى، يبقى لابد من التحريض على ذلك، يعني الدعوة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. الإنسان المسلم لابد أن يكون عنده شيء من الشفقة على إيه؟ على الناس، بقدر النية الصالحة والشفقة على الناس، فماذا يحصل؟ بفضل الله تبارك وتعالى دعوته. يعني تكون حريص على جارك، تكون حريص على المسلمين اللي انت تزيل عنهم هذه المخالفات. هذا أصل أول. يقول أصلان: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك، خلاص، والموالاة فيه، يعني الموالاة المودة والنصرة. عجيبة لما تلاقي إنسان يعيش في الغرب مثلا بيكره أهل الإسلام لمتخلفين وبيحب غير أهل الإسلام، ده في شيء من مناقضة الموالاة، ده ما يصلحش، ما ينفعش، لابد من الموالاة. أحب من أحبه إيه؟ الله. أبغض من أبغضه الله. أوالي من والى الله، وأعادي من عاد الله تبارك وتعالى. هذا أصل من أصول الدين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين آمنوا عندهم آفات يرحموا بها، عندك آفات، عنده جهل، عنده لا، ولو الإنسان يعني أعقل الناس هكذا يوصف، وأحسن الناس وأشرف الناس ومعاه من الدكتوراه، ولكنه لا يعتقد. خلي بالك، يعني دلوقتي في مثلا في بعض البلاد الأوروبية من التخلف اللي انت تعتقد ايه؟ وجود إله، خلاص بقى. ده في انجلترا بيقول لك احنا ده في 60% من الناس لسه يا اخوه يا اخواننا بيعتقد وجود الايه، وجود اله، بيناقشوا الكلام ده في وسائل الاعلام. يعني عندهم مشكله، ايه هي المشكله؟ ان في لسه 60% من الناس في انجلترا بيعملوا ايه، بيعتقد وجود اله. احنا لسه هنرجع لاله والكلام ده، شايف؟ ف 40% من الناس بهذه الطريقه. فيبقى من التخلف اللي انت تعتقد وجود اله، متصور؟ شايف؟ عياذا بالله هذا البلاء الكبير. فأنت تعادي من عاد الله، وتوالي أولياء الله، وتكفر وتكفر من أهل السنة لا يكفرون إلا من كفره الله، يعني من حكم الله بكفره يكفرونه. وزي ما قلت لك الكفر بهذا المعنى، مش معنى الكفر القتل ونحوه، لا، مش القضية كده. زي ما قلت لك الكافر ده أصناف: واحد محارب هتحاربه، واحد ذمي خلاص له الذمة، واحد معاهد يبقى هتعهده مع اعتقاد كفر ايه؟ كفر من خالف الايه؟ من خالف الاسلام كمصطلح، زي ما ايه؟ زي ما قلت لك. طيب، يقول الثاني، الاصل الثاني: الانذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. الامر الثاني الذي يبنى عليه الدين النهي عن الشرك، زي ما قلت لك عبادة الله وحده والكفر بايه؟ والكفر بالطاغوت، كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تنبه: من مات على الكفر فهو المخلد في النار، ومن مات على معصية مع إيمانه فهو الذي يكون في مشيئة الله تبارك وتعالى. أهل السنة خلافا للمرجئة والإيه؟ والخوارج. المرجئة بيقولوا من قال لا إله إلا الله خلاص ده في الجنة، عمل ما عمل أول ما هيموت في الجنة. والخوارج يقولوا لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بس مات على معصية فهو إيه؟ مخلد في النار. أهل السنة وسط بين الطائفتين، يقولوا من مات على كبيرة، مش معصية، كبيرة، يعني مات على زنا لم يتب منه، آكل للربا عياذا بالله، شارب للخمر، كبيرة من الكبائر، يقول هذا نطلق عليه الفاسق الملي. يعني إيه الفاسق الملي؟ يعني هذا الرجل في مشيئة الله، يجي يوم القيامة كده في إيه؟ في مشيئة الله، إن شاء تبارك وتعالى غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، يعني عذبه بقدر ذنوبه ثم ماله لإيه؟ إلى الجنة، لأن مفيش موحد يخلد في النار، فيش إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويوحد الباري تبارك وتعالى بالعبادة إلا وهو من أهل الجنة. إن كان من أصحاب الكبار فهذا أمر آخر. مفهوم يا إخوة؟ إذن اعتقد أهل السنة والجماعة أن المسلم إن جاء بكبيرة فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى. قال والمعاداة فيه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن. فيه منافرة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. يعني منافرة اعتقادية. أنا ألفظ هذا الاعتقاد، أنا لا أعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أنا لا أعتقد بألوهية علي رضي الله عنه، أنا لا أعتقد إلا بأن الله تبارك وتعالى وحده هو المنفرد بالعبادة فقط. من يعتقد غير هذا فيه منافرة ومعاداة قلبية، أنا لا أقبل هذا الاعتقاد. وهكذا يعني كل إنسان ينافر اعتقاده واعتقاد الآخر فيه حاجة اسمها معاداة قلبية، منافرة قلبية بين الاعتقادين، لأن الموجب والسالب لا يجتمعان أبدا، ما فيش اجتماع، فيه منافرة بين الطرفين. طيب، قواعد الإسلام أمران كما أتى الوحي الشريف محكما: عبادة الإله وحده بلا شرك وتكفير لمن به جلا، وبعده الإنذار من شرك ومع بغض وتكفير لمن هذا صنع، ولا تبح أخي بالتكفير من غير حجة ولا تفكير. يعني لا يجوز الإنسان يقدم على إيه؟ على التكفير هكذا، واحد ما عجبوش خلاص يبقى كافر، واحد قتل حد يبقى كافر، واحد أكل ربا يبقى كافر. هذا مش كلام أهل السنة. اللي بيقتل ما بيكفرش، واللي بيأكل الربا لا يخرج من الملة. مفهوم؟ يبقى الإنسان مش لفحش المعصية يكفر، ولهذا باب التكفير هذا باب صعب، إنما يقبل عليه من يقبل عليه أهل العلم بهذا الأمر. يعني من علم أصول الإيه؟ أصول وضوابط التكفير هو الذي يقدم عليه، مش مجرد أي حد رأى أي واحد بيفعل أي فعل يبقى إيه؟ خلاص يبقى ده كافر خارج عن ملة الإسلام. لا، شروط لا إله إلا الله. قال الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة الجليلة كلمة التوحيد لها شروط. الإنسان ما ينتفعش بهذه الكلمة إلا بشروط سبعة. خلي بالك، احنا قدمنا شرط مش هنقوله، كفر بالطاغوت. يبقى تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبتعبد غير الله، لا ده ما ينفعش مع كلمة التوحيد، هذا ينافي، لأن أنت قلت لا إله نفي، إلا الله إثبات، ركنين، يبقى ما يصلحش. يبقى لازم أولا كفر بالطاغوت، أي شيء يعبد من دون الله لا أنا أكفر به، إنما هو معبود واحد وهو ربنا تبارك وتعالى. كلمة التوحيد زي ما بقول لك لها شروط سبعة، ما ينتفعش بها الإنسان إلا بهذه الشروط السبعة. خلي بالك، هذه الشروط أنت تعلمها وأنا أعلمها ونحفظها جميعا، أو أقصد يعني نوقن بها جميعا، لكن من الذي يزداد بها علما؟ من تدبرها وحافظها. يعني تبقى حافظ الشروط السبعة لهذه الكلمة، لابد من هذا. طيب، شروط لا إله إلا الله، شرط العلامة. يعني ما هي العلامات على يعني صحة قول هذا القائل هذه الكلمة؟ المصنف نقل الشروط السبعة ولخصهم من كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن رحمه الله. قال: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. العلم بمعناها، يعني ما هو معنى لا إله إلا الله؟ أهل السنة يقولون لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. طيب ليه بحق؟ لأن فيه غيره بيعبد، صح؟ مش فيه آلهة من دون الله بتعبد ولا لا؟ فيه آلهة بتعبد. فقلت لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا ممكن هنا بقى يصدق عليه الخبر صدقت أو كذبت. لكن إذا قلت لا معبود بحق إلا الله لا يحتمل إلا ماذا؟ كخبر لا يحتمل إلا معنى واحد هو صدقت. ولهذا أهل السنة قالوا لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. أهل البدع بيقولوا إيه؟ موافقة لمشركي عصر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل ده معنى صحيح؟ معنى فاسد، لأن لا خالق إلا الله اليهود والنصارى ومشركي قريش كل دول بيعتقدوا إيه؟ أنه لا خالق إلا الله، بل من مشرك العرب من يعتقد أنه لم يخلق إلا من قبل الله تبارك وتعالى، وإن هذه الأصنام لم تخلق أصلا ولا تخلق، وإنما الخالق هو الله، ولكن هذه تقربهم إلى الله كما قال. إذن العلم بمعناه أعلم أنه لا إله بحق في هذا الكون إلا رب العزة تبارك وتعالى. نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله لها شروط بنذكرها، منها العلم، ولها ركنين. النفي ده الأول، والإثبات وهذا الثاني. ما يصلحش نفي بلا إثبات ولا إثبات بلا نفي. يعني يعني لابد أن أقول لا إله وده نفي، لا يوجد آلهة ده نفي، يصلح كده فقط؟ لا طبعا، ده إلحاد. لكن مع الإثبات إلا الله، طب ينفع إلا الله إثبات فقط؟ لا ما يصلحش، لأن ممكن إيه؟ لا إله إلا الله يعني أنا أثبت ألوهية الله وأثبت غيره، لكن لما نفيت وأثبت أحكم الإيه؟ أحكم الأمر. لا إله نفي، هذا الركن الأول، إلا الله هذا هو الركن الثاني. علم، العلم معناها نفيا وإثباتا. الثاني، وهنذكر بقى الأدلة، سوف أذكر الأدلة على هذا الآن. الثاني اليقين، قال وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الإيمان لا يصلح فيه إلا يقين، ما ينفعش يبقى عندك شك، يعني والله احتمال تكون يكون ثم إله واحتمال لا، بس لا إن شاء الله إيه في إله، ده يصلح في الإيمان؟ لا ده يصلحش، لابد من يقين، يقين في قلب الإنسان، مفهوم؟ طيب، وما يصلحش شك. طيب يبقى لابد من يقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والري. يبقى الإنسان لا يشك ولا يرتاب في هذا. تعال بقى نفصل في مسألة، وهي إيه الهاجس الذي يقبل على قلب الإنسان؟ يأتي هاجس فيقول طيب لو الإسلام مش صحيح، طب افرض لما مت طلع ما فيش إله هتعمل إيه؟ شايف هذه الهواجس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، ده دليل على إيه؟ على إيمان. ده أنت لما يجي لك الأمر دوت كده الحمد لله رب العالمين، ده دليل على على إيمان الإنسان. هاجس، النبي قال فليستعذ بالله ولينتهي، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتترك ليه؟ وتترك الفكرة من رأسك. يبقى الهاجس لا هو ظن ولا هو ولا هو شك، ده مجرد هاجس يعرض على القلب فيلفظه الإنسان، لكن بقى اللي هيسترسل هذا أمر إيه؟ هذا أمر آخر. الثالث الإخلاص المنافي للشرك، محبة الله وإرادة وجهه وتصفية العمل له تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فأنا حال عبادتي إنما أتقرب بهذه العبادة لمن؟ لله. بعض السلف كان يقول إني أعاني من الرياء، لأن الإخلاص قدامه إيه؟ رياء. يقول فأعالجه فكأنه ينبت في موضع آخر، يعني كل ما الرياء يطلع لي في إصبعي ده أشيله ألاقي طلع فين؟ في إصبع تاني. الإنسان لازم يتدبر أمره دايما لما تقبل على عبادة من العبادات، أو لو إنك ما كملتش في عبادة من العبادات راجع إيه؟ نيتك، إخلاصك. لا إله إلا الله شرط فيها أن يتلفظ بها الإنسان مخلصا، لابد من محبة إرادة وجه الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة، لكن من قالها تعوزا هتحميه برضو. يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب وبعدين خلاص أصبحت من أهل الإسلام، حرم مالك ودمك وأي ونفسك، خلاص شايف حتى تنفع، يعني المنافق نفعته في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لا ينتفع في الآخرة إلا من أخلص في هذه الكلمة. صدق، قال الرابع الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق، لابد أن يقولها صادقا من قلبه، فلا يكون منافقا عياذا بالله، يقولها هكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط نفاقا. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية دي اسمها آية الإيه؟ ها؟ لا آية المحنة. ماشي؟ آية الإيه؟ المحنة. ليه آية المحنة؟ فضح الله عز وجل بها من يدعي حبه. الكل يدعي وصلا بليلة، كله بيقول انا بحب الله تبارك وتعالى، كله مفيش انسان وفي حد يقول لك انا بكره الله عز وجل عز بالله، لا كله يدعي حبا يحب الله تبارك وتعالى. طيب والله ان كنتم تحبون الله فاتبعون، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت والله لما بتحب حاجة تذهب لها تفعل ما إيه؟ ما يرضيها أكيد. فكذلك الإنسان الذي يدعي محبة الله تبارك وتعالى يفعل ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. السادس الانقياد. قال بحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، فمن قالها ولم ينقد لها أن له أن ينتفع بهذه بهذه الكلمة. أبو طالب كان يعتقد صدق هذه الكلمة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتلفظ، ما رضيش يقول، وكذلك لم ينقد لهذه الكلمة، فهل انتفع؟ لم ينتفع بها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون أهل النار عذابا لإحاطته بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقف على صخرة صغيرة، حجر صغير كده يقف عليه تغلي منه إيه؟ رأسه عياذا بالله. السابع القبول المنافي للرد، فلا بد من قبول هذه الكلمة بالقلب وباللسان، هذه شروط سبعة، وسبعة لكلمة التوحيد شرط لتنجيك من الوعيد، علم بمعناها والاستيقان صدق وإخلاص كذا الإذعان، وحبها حتم كذا القبول، فاحرص على ترسيخ ما نقول، وكلها دليلها الوحيان، فاعكف عليهما بلا أكنان، يعني بلا تسطر من هذا. ثم انتقل إلى الأدلة. احنا بنقول دي شروط، طيب والله لابد من أن تبرهن على هذه الشروط، ما أدراني أن العلم شرط واليقين شرط والإخلاص شرط. طيب قال أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قبل ما نقول الشروط دي، أهل السنة مش زي أهل البدع المرجئة وغيرهم بياخدوا إيه؟ بياخدوا حاجة واحدة ويبني عليها الدين. أهل السنة بيقولوا الكتاب والسنة كلهم كده على بعضهم إيه؟ وحي من الله كله. اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، هو اللي قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. فأهل السنة بيجمعوا النصوص، يجيب نصوص الوعد ويجيب نصوص الايه الوعيد ويقلب بينهم، لكن المرجئة يأتي بالنصوص اللي فيها ايه شيء من الوعد، والخوارج يمسك في نصوص الوعيد. أهل السنة بيعملوش كده، يعني كان ممكن نقول والله لا إله إلا الله شرط واحد فقط، إيه هو؟ العلم. ليه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله، طب ما في آيات أخرى، ألا لله الدين الخالص مثلا. يبقى أهل السنة بيجمعوا، فلما نظروا في نصوص الوحي كله في الكتاب كله وفي السنة مجمل السنة، خرجوا بإن الشروط إيه؟ سبعة. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. وإنت تاخد ده أصل، ما ينفعش تمسك إيه؟ تمسك حديث وهو ده اللي تبني عليه الدين كله وتترك كل ما ايه ما سواه، ده اصل بدعي، تبني دينك على شيء واحد، هذا خطا. قال قوله تعالى دليل العلم قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، وقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد شهاده الحق لا اله الا الله وهم يعلمون معنى هذه الكلمه. قال بلا اله الا الله وهم يعلمون، يعني بقلوبهم ما نطقوا او ما نطقوا به بالسنتهم. ومن السنه، الدليل من السنه على اشتراط العلم، الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. المرجئة بيعملوا إيه؟ بيقول لك لا تقول لا إله إلا الله. بعض أصناف المرجئة من الجهمية ونحوه يقول ما تقولش يا سيدي لا إله إلا الله، أنت بس ما عليك اللي أنت إيه تعتقد في قلبك إيه أنه لا إله إلا الله بس خلاص، لا تصلي ولا تصوم ولا حتى تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا حتى تخش مسجد. ولهذا كان بعض السلف يقول تركت المرجئة الدين كثوب هش، يعني خلي الدين الإسلام عارف زي القماشة اللي انت بتشوف الناس من وراها، حاجة كده لا قيمة لها أصلا، هدموا الدين كله. وفي ناس هواها على هذا صح، في ناس مش عاوزة لا تصلي ولا تصوم ولا تعبد وتعمل أي حاجة، خلاص الحمد لله أنا بعتقد لا إله إلا الله أخش الجنة خلاص. ليه؟ قال رسول الله صح ولا لا؟ مش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص؟ لكن أهل السنة لا يفعلون هذا، زي ما في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في أحاديث أخرى، يبقى لازم نأخذ بكل هذه الإيه؟ هذه النصوص، لأن اللي قال لا إله إلا الله دخل الجنة هو اللي قال غيرها من الإيه؟ من النصوص، فلا تضارب بين هذه الأمور. ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين، اللي بيشك في دين الإسلام ده عياذا بالله من أهل النفاق. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة أيضا من حديث في حديث طويل حديث مسلم قال من لقيت من وراء، يقول النبي لأبي هريرة لما أعطاه النعلان وقال اذهب وراء هذا الحائط، فمن وجدته فأعطيه النعلان وقل إيه من وجدته يوقن أنه لا إله إلا الله بشره بالجنة، فوجد عمر في الحديث المشهور. قال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. طيب يبقى يقين، والأول علم، ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، الدين يبقى الإسلام والإيمان، ومن الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي الصحيح عن عدان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني قالها إخلاصا لله تبارك وتعالى. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الظهر أن فيه نكارة حكم عليه البعض بأنه منكر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. حديث فيه نكارة كما ذكرنا. دليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، صدقوا في هذه الكلمة في قول هذه الكلمة وغيرها، ولا يعلمن الكاذبين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم. لماذا؟ لأنهم يقولوا هذه الكلمة كذبا، لم يصدقوا في هذه الكلمة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة دليل من السنة على اشتراط الصدق ما ثبت في الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. طيب من الحديث اللي قبل كده عليه من مات هو يعلم، يعلم بس، والعلم ممكن أكون عارف بصدق أو إيه
وبكذب، لكن هنا اشترط الصدق. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة، الدليل من السنة على اشتراط المحبة، ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ودليل الانقياد لما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله على أحد تفسيرات. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من انقياد لهذا الأمر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا هو تمام الانقياد وغايته. طبعا الحديث فيه ضعف، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فيه ضعف، لكن على ثبوت الصحة لو قلنا أن هذا حديث ثابت صحيح، يبقى مقصود بالهوى هنا يعني ما جبل عليه الإنسان وطبع عليه وما ارتضاه لنفسه. يعني الإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، ليكون غاية الإنسان ورغبته لما جاء في الكتاب ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو وجهناه على توجيه صحيح. ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. دلوقتي من الذي قال؟ مترفوها. يبقى الأتقياء قالوا خلاف هذا هذا القول، ده دليل الانقياد. إلا قال مترفوها: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. مش هيتبعوا، لكن أهل الإيمان يبقى خلاص يبقى هيتبعوا. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث حقيقة لا نقرأه الآن، من الأصول من القواعد، أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، وهو حقيقة يقسم الناس إلى أمور ثلاث. يعني كل من جاءه الواعظ من النص من الكتاب والسنة لا يخلو من هذه الأمور الثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الغيث المطر. الكتاب والسنة مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر اللي نازل، هينزل على ايه؟ على الارض. الارض دي لا تخلو من ثلاثه امور. قال: فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير. كان في ارض نقيه اول ما نزلت عليها المياه دي هضمتها تحملتها شربتها زي ما بنقول، وبعدين حصل ايه؟ انبتت طلعت زرع فانتفع الناس بها، صح ولا لا؟ دفع نفع كبير، أحيى الله عز وجل بها يعني أقواما. الأرض الثانية قال: منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. في ناس تانية عملت إيه؟ في أرض تانية أجاديب، أرض خصبة، أرض يعني فيها شيء من الصلابة، سقطت الماء ما شربتهاش بس عملت إيه؟ تحملتها. ده زيه كده زي اللي بينشر علم بس عمله قليل، ما بيقولش اللي هو عمل بخلاف ما يعلم، لا بس ما بيعملش من يعني يقول الناس والله يقيموا الليل ويصوموا ونحو ذلك، وهو بيعمل ايه؟ ما بيقيمش، ما بيصومش كتير، بس هو مش ضال لهالك تنبهه. فهذا اللي حصل، ده مسك الوحي للناس نفع الله به لكن هو لم ينتفع حقيقة. قال وأصاب منها طائفة أخرى الأرض الثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. عارف الصحراء نزلت عليها المية، إيه اللي حصل؟ شربتها. طب طلعي حاجة، مفيش. طيب أمسك الماء للناس، لا، يهلك من جاورها، يهلك إيه؟ من جاورها. فده بقى إنسان أخذ تحمل الكتاب والسنة وعرف دين الله تبارك وتعالى وراح لفظه تركه وعمل بخلافه. فهذه أصناف ثلاث. كن الأول ما استطعت، وإياك أن تكون الثالث. إياك أن تكون الثالث، أنت تسمع قال الله وقال رسوله وتتحمل كل هذه الأمور وبعدين بخلافي أعمل بخلافي. يقول ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. علم وعلم مش ضرورة تكون إمام أهل الإسلام، أنت لو تعلمت وعلمت أبنائك الحمد لله رب العالمين، علمت جارك، علمت الناس اللي عندك في الشغل، أي شيء كلنا نعلم، ما فيش إشكال. طالما تحملت كلمة صحيحة استوعبتها وعملت بها عمل صحيح فحينها إذا بلغت لا إشكال في هذا. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. جاءك الهدى وسمعت الهدى ثم تركته ولم تعمل به، مفهوم يا إخواني؟ يبقى احنا الآن في هذا المحاضرة أخذنا الأصول الثلاثة، عاوزين بقى الناس كتاب إن شاء الله بيخدوه صورناه. الأصول الثلاثة تحفظ تبقى عارف ما هي الأصول الثلاثة لما نيجي نسأل بعد كده، تعرف الأصلين قاعدتان لابد من أن يعلمه الإنسان، الإيمان بالله والكفر بالإيه؟ والكفر بالطاغوت، ماشي؟ وبعدين شروط كلمة التوحيد، سبعة شروط لابد أن يحفظها الإنسان وتحفظ دليل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شروط سبعة لابد من حفظها، مفهوم إن شاء الله. في المحاضرة القادمة هنبتدي في نواقض الإسلام، النواقض العشرة للإسلام، من أتى ناقض من هذا النواقض عياذا بالله حكم بكفره، وهيأتي إن شاء الله لعلنا كمان نأخذ أنواع التوحيد الثلاثة ونقف عند ضد التوحيد وهو الشرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.